الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. هذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كما ذكر رحمه الله أن إسناده ضعيف، ففيه انقطاع بين سلمة وأبي هريرة، وكذلك أيضا بين سلمة وابنه، وروي من طرق متعددة لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال. ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من رأى أن هذه الطرق بكثرتها وتعددها يدل على أن للحديث أصلا، فصحح الحديث بها، كالحافظ ابن حجر رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى ضعف الحديث وأنه لا يثبت مع كثرة هذه الطرق لضعفها أو شدة ضعفها، كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة، فإنهم قالوا لا يثبت في هذا الباب شيء، ولعل هذا أقرب، لأن أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة وبعضها شديد الضعف، وكذلك أيضا أن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفة وضوئه ليس فيها ذكر البسملة، ليس فيها ذكر البسملة. وعلى صحة هذا الحديث، على صحة هذا الحديث، فيكون المعنى: لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلا نافية للجنس ووضوء اسمها وخبرها دل عليه الجار والمجرور المتعلق بمحذوف خبر تقديره صحيح أو كامل، وقدرناه كاملا لأن الأحاديث الصحيحة كما سمعنا ليس فيها ذكر البسملة، ليس فيها ذكر البسملة، فيتدل على أن الوضوء يصح، ولو لم يسمي المتوضئ في وضوئه، ولو لم يسمي المتوضئ في وضوئه. إذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل، هذا على صحة الحديث. وعلى هذا اختلف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء، فذهب بعض أهل العلم هم الظاهرية إلى الوجوب، إلى وجوب التسمية، واستدلوا بهذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية مستحبة، إلى أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وهذا هو الصحيح، أن التسمية مستحبة وليست واجبة. فلو توضأ المتوضئ ولم يسمي الله عز وجل في وضوئه فوضوءه صحيح، لأن الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر التسمية، ليس فيها ذكر التسمية. فعلى هذا إذا توضأ فإنه يحرص على أن يسمي، فإن نسي أو ترك التسمية فوضوءه صحيح. قال: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الحديث حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني في الوضوء لما توضأ فتمضمض واستنشق فصل بين المضمضة والاستنشاق، أي تمضمض بكف واستنشق بكف آخر، يعني يجعل 3 مرات للمضمضة و3 مرات للاستنشاق، فيكون عدد الاستنشاق والوضوء 6. هذا الحديث بهذا السند ضعيف، فطلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده هو طلحة بن مصرف بن كعب اليامي، وطلحة من ثقات التابعين، إلا أن أباه مجهول، مصرف مجهول. وهذه السلسلة أنكرها بعض أهل العلم كابن عيينة رحمه الله، كان يقول: إيش طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، يعني معنى أن سلسلة ضعيفة، فهذا الحديث لا يصح. لكن ذكر الإمام السني رحمه الله أثرا من طريق شقيق بن سلمة قال: رأيت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ فتمضمض واستنشق فأفردا المضمضة والاستنشاق، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والأثر صحيح، فهذا الأثر فيه أن عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه توضأ وفصل بين المضمضة والاستنشاق، وأخبر أنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يعني فصل بين المضمضة والاستنشاق. فهذا الأثر يدل على جواز هذا الفعل، أن يفصل المتوضئ بين المضمضة والاستنشاق، يعني يتمضمض بماء ثم يأخذ للاستنشاق ماء آخر، وهكذا 6 مرات. وهذا وإن كان جائزا إلا أنه قليل، والأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ فيتمضمض ويستنشق من كف واحدة، كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد وحديث علي رضي الله عنه. قال: وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم تمضمض واستنثر 3 يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث صحيح، حديث علي رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يستحب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة 3 مرات. قال: ثم تمضمض واستنثر 3 يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وهذا محتمل، لأن يراد أنه يفعل ذلك بكف واحدة، يعني يأخذ الماء بكفه ثم يتمضمض وينثر ويتمضمض وينثر ويتمضمض 3 وينثر من نفس الكف، يفعل ذلك 3 مرات من كف واحدة. ومحتمل أنه من 3 مرات، يعني يأخذ كف في كفه ماء فيتمضمض ويستنثر، ثم يأخذ ماء آخر فيتمضمض ويستنثر، ثم يأخذ ماء آخر فيتمضمض ويستنثر، فهو محتمل لهذا ولهذا. قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. هذه الرواية صريحة في أخذ الماء ثلاث مرات، يأخذ كف من الماء فيتمضمض ويستنشق ويستنثر، يعني يستنشق ويستنثر، ثم المرة الأخرى يأخذ ماء آخر فيتمضمض فيستنشق ويستنثر، ثم المرة الثالثة يتمضمض فيستنشق ويستنثر. وكل هذه الصفات جائزة، كل هذه الصفات جائزة، إلا أن الأكثر والذي دلت عليه الأحاديث هو عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات، إما بكف واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات أن يتمضمض منها ويستنشق ويستنثر ويكون في ذلك اقتصاد في استعمال الماء، أو يفعل ذلك بكفه ثلاث مرات، يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يأخذ كفا آخر ثم الثالث، فكل ذلك جائز. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال: أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، يعني قدر الظفر، ظفر الأصبع، لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، أمره أن يحسن الوضوء. والحديث قال: أخرجه أبو داود والنسائي. والحديث لم يخرجه النسائي، وإنما أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه، وجاء بنحوه من طريق خالد بن معدان عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره، قال رأوه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وجاء نحو حديث أنس في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، في مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وإحسان الوضوء في مثل هذه الحالة إذا ترك المتوضئ موضعا لم يصبه الماء، كما قال أهل العلم أنه إذا كان الوقت قريبا فإنه يغسل هذا العضو وما بعده، يغسل هذا العضو وما بعده، وأما إن كان الفاصل طويلا فيعيد الوضوء من أوله، يعني إنسان توضأ بعد أن فرغ من الوضوء ترك موضعا في قدمه مثلا قدر الظهر لم يصيبه الماء، فنبه بعد أن فرغ من الوضوء ودخل إلى المسجد، قيل له: إنك تركت موضعا في قدمك لم يصبه الماء، فنظر إلى هذا الموضع، فهنا لا يلزمه أن يعيد الوضوء كاملا، يغسل هذا الموضع، مثلا نسي موضعا في قدمه اليمنى، يغسل اليد القدم اليمنى ثم يغسل القدم اليسرى. وإذا كان مثلا الموضع في يده اليمنى والوقت قريب، يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. إذا كان الفاصل طويلا، يعني بعد أن توضأ ودخل يصلي مثلا أو يركع، نبه بعد ذلك أنه ترك موضعا لم يصيبه الماء، أو تفطن أنه ترك موضعا لم يصيبه الماء فوجد عازلا مثلا أو مانعا منع من وصول الماء بعد أن فرغ من الصلاة، كان يجد مثلا قشر للصيد، قشرة كبيرة، أو موضع فيه بوية فرآه بعد الصلاة والموضع قدر الظفر فما فوق، فهنا يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. وهنا اختلف أهل العلم في حكم الموالاة في الوضوء، ما حكم الموالاة في الوضوء؟ معنى الموالاة أن المتوضئ يتابع غسل الأعضاء في الوضوء من غير أن يفصل بينها بفاصل، من غير أن يفصل بينها بفاصل، يكون كل عضو يغسل بعد الآخر. ما حكم الموالاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول هو وجوب الموالاة في الوضوء مطلقا، وجوب الموالاة في الوضوء مطلقا، ومعنى هذا أنه لو نسي بعض الأعضاء فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء، يلزمه أن يعيد الوضوء، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة أن الموالاة في الوضوء مستحبة وليست بواجبة، أن الموالاة مستحبة، فلك أن تغسل وجهك مثلا ثم بعد دقائق تغسل قدميك وهكذا، ولا يجب أن تؤالي وتتابع غسل الأعضاء بعضها تلو بعض. والقول الثالث أن الموالاة واجبة إلا مع النسيان أو العجز، يعني تسقط، يسقط الوجوب مع العجز والنسيان، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو أرجح الأقوال لأن أدلة الشريعة تدل عليه، إذ أن الواجبات إذا عجز عنها الإنسان فإنها تسقط، فإنها تسقط لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فالواجب أن الإنسان يوالي في الوضوء فيتابع غسل الأعضاء بعضها تلو بعض، تلو بعض. والقدر الذي ذكره أهل العلم في الضابط في حصول الموالاة أن يغسل العضو ثم يغسل الذي بعده قبل أن ينشف هذا العضو في وقت الجو المعتدل، قبل أن ينشف العضو الذي قبله في الجو المعتدل. فأنت الآن غسلت وجهك، طيب الوجه ما زال مبلل والجو معتدل ليس في شدة البرودة الذي ربما يتأخر أثر الماء في الوجه، ولا في شدة الحر الذي ربما ينشف الوجه قبل أن تصل إلى بقية الأعضاء، لكن في الجو المعتدل، فإن فصلت بين الوجه واليدين بوقت يسير لا ينشف فيه العضو فهذا لا يضر في الموالاة في الوضوء. وأما إن فصلت بفاصل بحيث أن هذا العضو ينشف قبل أن تغسل العضو الذي بعده فهنا لا يصح، لا يصح الوضوء. مثلا غسلت وجهك ثم جاءك اتصال، فتحت التليفون تتكلم حتى نشف العضو، ثم بعد أن انتهيت من المكالمة رجعت بسم الله وتغسل يديك، هنا لا يصح، هنا لا يصح، لابد من إعادة الوضوء من أوله. أما إن كان وقت يسير وقليل فلا يضر. ومثله العجز، مثله العجز، إذا إنسان عجز عن تحصيل الماء، فمثلا إنسان في مكان ليس فيه ماء فبحث عن الماء في بئر مثلا فنزح الماء توضأ منه شيء يسير انتهى الماء بعد أن غسل وجهه ويديه والماء قليل مثلا فاحتاج أن يأتي بالماء مرة أخرى فما وصل إلى الماء وأتى به حتى نشف العضو الذي قبله هل يلزمه أن يعيد الوضوء من أوله؟ الجواب لا، يغسل ما بعده ويصح وضوءه. لماذا؟ لأنه حينئذ عاجز عن تحقيق هذا الواجب فيسقط عنه. نعم، لكن إذا كما سمعنا إذا وجد يعني موضعا لم يصيبه الماء فإنه إن كان الوقت قريبا غسل هذا الموضع وما بعده، وإن كان طويلا أعاد الوضوء بأكمله، أعاد الوضوء بأكمله. طيب، إذا كان ما لم يصيبه الماء شيء يسير، يعني مثلا بعض من يشتغل في الصيد ربما لا يرى بعض قشر الصيد، قد يجتهد في إزالة ما أصابه في يديه وفي قدميه، ثم بعد أن يصلي يجد أثر لهذا القشر. أو من يعمل كذلك في البوية ربما قبل الصلاة يجتهد في إزالة ما علق في بدنه منه وبعد الصلاة يجد أثر، فنقول إذا كان هذا الأثر يسيرا يعني نقط أو نقطة أو نقطتين من البوية قليلة أو قشر صغير قليل، فمثل هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه لأن المشقة تجلب التيسير. وأما إن كان شيئا كثيرا فإن قال قائل ما هو ضابط الكثير؟ نقول ما كان مثل الظهر فما فوق، هذا يعتبر كثير ويعتبر مفرط. إذا ترك في موضع الوضوء مثل الظهر من البوية لم يزيلها هذا معناه أنه فرط في إزالتها. أو كذلك قشرة من الصيد نحو هذا نحو الظهر أكثر فإنه يخرجه ويعيد الوضوء والصلاة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.